الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشرط الخامس من شروط جريان الاستصحاب قال: وحدة متعلق اليقين والشك. وهذا لابد منه، أن يكون المستصحب نفسه المشكوك والمتيقن هو نفسه، لا أن يكون المتيقن شيء والمشكوك شيء آخر كما ذكرنا في الدرس السابق. يتيقن من حياة زيد ويشك في حياة عمرو، فيقول أنا عندي يقين سابق وشك لاحق استصحب، يعني المتيقن غير المشكوك. فلا بد إذن من وحدة المتيقن والمشكوك، أو بتعبير وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هل يقول وحدة متعلق اليقين والشك، أي أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، طبعا مع قطع النظر عن اعتبار الزمان، قضية اختلاف زمان وهذا الشرط تقدم، بس الذات المتيقنة نفسها الذات المشكوكة، الشيء المتيقن نفس الشيء المشكوك، يبقى زمانهم مختلف. هذا اشترطناه بالشرط الرابع وقلنا انه ضروري،
الموضوع واحد
نعبر عنه. وهذا اي وحدة الموضوع المتيقن والمشكوك، قال هو المقوم لمعنى الاستصحاب الذي حقيقته ابقاء ما كان. قال وبهذا الشرط تفترق قاعدة الاستصحاب عن قاعدة المقتضي والمانع. شوف بأحد الشروط السابقة فرقنا بين الاستصحاب وقاعدة اليقين اللي هي قاعدة الشك الساري، والآن بهذا الشرط نفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع التي موردها ما لو حصل اليقين بالمقتضي وحصل الشك في الرافع أي المانع في تأثيره، ومع ذلك قالوا يجري الاستصحاب رغم أن المتيقن غير المشكوك. يعني هاي أمثلتها وين؟ وين كان المثال مو بهالسذاجة؟ يعني ما معقول المحققين يكون بهالمستوى التفكير. افترض على أن مثلا ذهاب الجندي إلى الخط الأمامي والمعركة قائمة فيه مقتضي القتل والموت، فمقتضي موجود، والمانع عن حصول الموت ليس موجودا يعني أو ليس محرزا. فقال ما دام المانع ليس محرزا فمجرد وجود المقتضي واليقين من المقتضي كافي لليقين بالنتيجة، فنحكم بموت هذا الجندي مثلا. لا بلا إحراز بانتفاء المانع، المانع مشكوك فرض السؤال. يقين بالمقتضي، يقين بالمقتضي، اقتضاء القتل متيقن. هاي حقة المقتضي، لذلك نرفضها نقول مو حجة. نرفضها مو حجة لأن المتيقن غير المشكوك. أنت متيقن من المقتضي وشاك في المانع، فالمتيقن غير المشكوك، شلون تجي تحكم به؟ وفاتي وموت هذا الجندي. بس اكو من يقول بحجية قاعدة المقتضي والمانع، يقول يكفي الشك في المانع وعدم احراز تحقق المانع يكفي للحكم بالمقتضي. هي قاعدة المقتضي والمانع، لكن قلنا المسألة ليست بهذه السذاجة. بلي رامودش كأنه هي تامة الحجية، يعني مو مقتضي ومانع، علة تامة في التطبيق. لا مريد يجيب مثال كن بس مقتضي بيه، كان هذا المثال تفضل بيه العلة كاملة، علة كاملة، ماء وده يستولي، ماء طاهر ده يستولي على نجسين وانتهت المسألة، يعني هذا مثال على علة تامة، احنا نريد مثال على مقتضي فقط. فعند إذن قاعدة المقتضي والمانع تقول ما دام المقتضي موجود والمانع مشكوك وغير محرز فيكفي الشك بالمانع للتسليم بتحقق المقتضي. هذا الشك في الرافع واحد، هو أهم المصنف مو كلش واضح، كان تقول الشك في الرافع اي المانع، لا وين حج، هذا قضية الشك بالمقتضي والرافع هذا حج شيء اخر، وقاعدة المقتضي والمانع شيء اخر، الشك في الرافع غير الشك بالمانع. هي قاعدة المقتضي والمانع من اسمه من عنوانه. هذا الحكي غير الحكي اللي يأتي في تفصيل الاستصحاب، انه هل الاستصحاب حجة مطلقا ام حجة فقط لا شك في الرافع دون الشك في المقتضي، لكن غير حكي، غير هذا الحكي. فيكون المشكوك فيها اللي هو المانع غير المتيقن وهو المقتضي، فما دام ماكو وحدة بالقضية المشكوك المتيقن ما هي الاستصحاب، وهي قاعدة المقتضي والمانع مو قاعدة الاستصحاب. لكن مع ذلك بعضهم قال لحجيتها، هل يقول فإن من يذهب إلى صحة هذه القاعدة قاعدة المقتضي والمانع يقول أنه يجب البناء على تحقق المقتضى وهو النتيجة بالفتح إذا تيقن بوجود المقتضي بالكسر، ويكفي ذلك أي ويكفي اليقين بالمقتضي بلا حاجة إلى إحراز عدم المانع من تأثيره، يكفي الشك في تأثير المانع كافي جدا للحكم بالنتيجة وهي المقتضى، أي أن مجرد إحراز المقتضي كاف في ترتيب آثار مقتضى، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى فيها، والكلام الذي سيأتي ليس فيها بإذن الله تعالى، وإنما يأتي في ذيك الشيء اللي قلنا أنها غير هذه المسألة، وهي التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. أكو كلام أنه الاستصحاب مو في كل يقين سابق وشك لاحق يجري، لا، إذا كان هذا الشك اللاحق في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وإذا كان الشك في المانع فيجري الاستصحاب. بعضهم قال لا، الاستصحاب يجري مطلقا، هذا الحكي اللي سيأتي وهو ما له علاقة بهاي قاعدة المقتضي والمانع الموجودة. المقتضي مقتضي بالكفر، أي أن مجرد إحراز المقتضي كاف من دون إحراز عدم المانع، يكفي الشك في المانع، لأنه يقع مقتضي المانع. تقول أن المقتضي ما دام موجود عندك يقين للمقتضي والمانع مشكوك، هاي معنى عدم إحراز، يعني مشكوك خلاص، عندي يقين سابق وعندي شك لاحق، من لا أوقف يقين سابق بماذا؟ بالمقتضي، وشك لاحق بماذا؟ بالمانع. فماكو وحدة قضية متيقنة ومشكوكة حتى تحكم بالمقتضى نتيجة المقتضي، ما يصير. وهذا اللي حصل. قال الشرط السادس سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك، وضمع المثال فيه يعني سذاجة ومو معقولة أن علماء محققين أصوليين مثلا يقولون بحجية مثل هذا الكلام. على كل حال ترجع الموسوعات والمطولات وشوف اللي قال بصحة هذه القاعدة، لماذا قال وبأي وجه قال وما الدليل، إذا المسألة هالشكل اللي تقولها أوضح من الشمس أنها باطلة، فشلون يجي واحد يقول بحجيتها؟ لكن احنا الآن في مستوى أصول مظفر لبيان الأفكار فقط، أما الاستدلال عليها كأنه هو تبني بعضها قال ليس محله الآن. فالشرط السادس إذن سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك، وهذا أكيد، أي أنه يجب أن يتعلق الشك في بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا، مثل ما قلنا ملاحظة في الدروس السابقة أنه بغض النظر عن ياه الأسبق زمانا مبدأ حدوثه، قد يحدث الشك في النفس ثم يحدث اليقين، خل تتقدم صفة اليقين أو صفة الشك، ياه تتقدم خل تتقدم، هذا ما يضر، وإنما كن زمان المتيقن قبل زمان المشكوك، هذا هو المهم. أما زمان اليقين مو شرط يتقدم على زمان الشك، خل يحصلان في آن واحد، خل زمان الشك يحصل قبل زمان اليقين، يعني آن حدوثه في النفس، هذا مو مهم، المهم أن يكون زمان المتيقن قبل زمان المشكوك. حياة زيد يوم الخميس متيقنة وحياته يوم الجمعة مشكوكة، هذا صحيح. أما متى حصل في النفس اليقين بحياة زيد يوم الخميس والشك بحياة زيد يوم الجمعة، هذا يا يحصل أول خلي يحصل، ما يضر في جريان الاستصحاب. قال سألنا المصنف، سألنا بالله الشرط هذا كأنه واضح في أذهاننا، والشروط انما تذكر للاحتراز عن دخول امور لا علاقة لها بالقاعدة. فبهذا الشرط انت تحترز عن ماذا؟ قال بل يحترز عن مبحث مهم. وايضا قال قوما بحجيته، وهو الاستصحاب القهقرائي، كان في الاستصحاب القهقرائي يكون الشك سابقا زمانا على اليقين، ومع ذلك اجروا الاستصحاب لورا مو لقدام. المتعارف ان يقين ثم شك، فاسحب اليقين السابق الى الشك اللاحق، فاسحبت اليقين الى الامام. اكو عكس استصحاب قهقرائي، انه عندي يقين لاحق وشك سابق، فاسحب اليقين اللاحق الى الوراء الى زمان الشك السابق. قال يصير هيك استصحاب، قال به هيك شرط، نريد نخرج مثل هذا الاستصحاب القهقرائي، لان هنا ما صار المتيقن سابق على المشكوك، صار المشكوك سابق على المتيقن. فاذا انخرم احد شروط جريان الاستصحاب. بس اكو من يقول بحجية الاستصحاب القهقرائي هذا اللي يسمى. قال فلو انعكس الامر، يا امر وهو ضرورة سبق الزمان المتيقن على زمان المشكوك، انعكس يعني بان كان زمان المتيقن متأخرا عن زمان المشكوك، بان يشك في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان الحاضر. عندي يقين حاضر لكن اشك هل هذا كان في السابق كذلك ام لا، ما ادري. هذا مثاله الرئيسي، واللي قال بحجيته يريد يصحح امر لازم يصححه، فشلون يصححه؟ كأنه ما عنده فد سبيل صحح بالقول بالاستصحاب القهقرائي، وهو اننا الان افترض متيقنون من ان لفظ صعيد يطلق على وجه الارض، لكن من قال انه في زمان صدور النص كان هو هذا معنى الصعيد ايضا؟ بلكي مو هذا معنى، بس بمرور الازمان صار نقل للفظ من معنى الى معنى، يحتمل لو ما يحتمل، يحتمل. هنشوف احنا لسنا في مقام الرد على المصنف، خلنا نفتهم السهية الحكاية شنو، ونشوف بعد ياه الصح ياه الغلط. زين، فهذا اذا لابد ان نصحح انه من الان اشوف لفظ صعيد مثلا مستعمل ومعناه الان لمطلق وجه الارض، يعني شو اسوي به الان؟ انا احمل النصوص عليه، فيجي واحد يشكك يقول انه الان لفظ صعيد على مطلق وجه، من قال انه في زمان صدر النص هو كذلك؟ فاذا عندي يقين لاحق وهو الان، يقين بان لفظ صعيد لمطلق وجه الارض، وعندي شك سابق انه في زمان صدور النص هل كان فعلا يراد به هذا او لا، فاستصحب قهقرائيا هل يقين الحاضر الى الزمان السابق، وبالاستصحاب اثبت ان لفظ صعيد حتى في الزمان السابق كان يراد به مطلق وجه الارض، والا ما قلت بحجه استصحاب قهقرائي راح ينسد علي الباب اني انا شمدريني لفظ صعيد واي الفاظ اخرى الوارده بالنصوص ان معانيها كانت نفس المعاني الحالية، لكن لا نقدر نثبتها بغير اشياء طبعا، وليس باصالة عدم النقل، لا لا، على مستوى الامارات عندي قوانين، سيفترض عندي كلمات تلك الاجيال العرب، وعندي بعض الكتب اللي الفت في المفردات في ذلك الزمان، فارجع العليا مستوى الامارة هاي طبعا، وما بعد ما تصل النوبة الى مستوى الاصول حتى اجي اثبت الحجة بالاستصحاب القهقرائي، عندي دليل على مستوى الأمارة على ذلك. فلو انعكس الأمر، قال مثاله ما لو علم بأن صيغة افعل حقيقة في الوجوب في لغتنا الفعلية الحاضرة. صحيح الآن صيغة افعل موضوعة للوجوب، لكن نشك هل أنها في زمن صدور النص كانت كذلك؟ لو لا ما كانت شيء في صدور النص، لكن افترض عرفا تداولت على انها تدل على الوجوب، ممكن. وشك في مبدأ حدوث وضع لهذا المعنى، هل كان في اصل وضع لغة العرب كذلك ان صيغة تفعل حقيقة في الوجوب، او انها ما كانت حقيقة في الوجوب ونقلت عن معناها الاصلي الى هذا المعنى في العصور الاسلامية؟ يمكن كاحتمال وارد، فانه يقال هنا ان الاصل عدم النقل لغرض إثبات أنها موضوعة لهذا المعنى في أصل اللغة، هذا ممكن أن نقول ذلك، ومعنى ذلك في الحقيقة جر اليقين اللاحق، والآن أنا متيقن أن صيغة تفعل مستعملة ظاهرة في الوجوب إلى الزمان المتقدم. قال ومثل هذا الاستصحاب يحتاج إلى دليل خاص ولا تكفي فيه أخبار الاستصحاب ولا أدلته الأخرى. هاشوف من ثمار أنه ما هو مسلكك ومبناك في حجية الاستصحاب، هاي من ثماره. إن كان مبناك الأخبار فعكس ما يقول المصنف، قد إذا كان أنا مبني على حجة الاستصحاب هو الأخبار فلا بالعكس، الأخبار قد أستفيد من إطلاقها حجية الاستصحاب القرائي، لأن الأخبار مطلقة تقول لا تنقض اليقين بالشك، قيدت قالت اليقين سابق وشك لاحق، ما قيدت، بالعكس هذا عكس مراد المصنف راح يطلع. أنا لو كان دليلي على الاستصحاب الأخبار راح يؤدي لحجة الاستصحاب القرائي، لأن مطلق الأخبار تقول لا تنقض اليقين بالشك، مطلق اليقين ومطلق الشك، من قيدتها؟ بلي؟ هذا كلام السائل، وكلام السائل ليس حجة من كلام الإمام. السنة نبدأ ندافع، احنا نبدأ ندافع نقول قيد للارتكازي، نقول أنه السؤال يعتبر قرينة بمناسبة الحكم والموضوع، احنا لازم ندافع، احنا نقدر ندافع، شو نسوي دورة الأصول 15 سنة؟ طبعا نقدر ندافع عن هذا عدة دفاعات، بس شاهد انه شوف هنا اختلاف المباني شلون تؤثر. فاذا كانت دليلة الاخبار قد واحد يجي ويدعي انه اذا نتمسك باطلاق الاخبار لا تنقض اليقين بالشك مطلقا، سواء كان اليقين سابق او لاحق. بس اذا كان دليلك على استصحاب السيرة العقلائية، نسأل العقلاء قلهم بالله تجرون ايش استصحاب؟ يقولون لا، احنا الاستصحاب اللي نجريه كسيرة عقلائية اذا كان عندي يقين سابق وشك لاحق. لو كان دلك السيرة العقلائية لكان لا تقول هذا مو حجة، بينما لو كان دلك الأخبار، الأخبار فيها إطلاق يقول حجة. فتحديد مسلكك في حجية الاستصحاب ضروري لأنه تترتب عليه ثمرات عديدة. يقول ولا تكفي فيه أخبار الاستصحاب ولا أدلته الأخرى. في السيرة العقلائية ما تكفي صح، لكن الأخبار يمكن أن تكفي للتمسك بإطلاق الأخبار ونستدل على حجيته، لأنه ليس من باب عدم النقض اليقيني بالشك. فإذا لا تنطبق على الأخبار وغير شامله، لقد تقول لا تنقض اليقين بالشك، يقول وهذا المورد استصحاب قرائي ليس من باب نقض اليقين بالشك، بس يعني نقول لا من باب نقض اليقين بالشك مثلا، بل يرجع أمره إلى نقض الشك المتقدم باليقين المتأخر. الشرط السابع، قال فعلية الشك واليقين، ولا يكفي فيه الشك واليقين التقديريان، لابد من ان يكونا فعليين. هذا شيء مهم وتترتب عليه مسألة، وكلكم يمكن تدرسوها بالرسالة العملية موجودة، بس يبقى شلون راح تشرحها انت الطلاب المبتدئين على مستوى الرسالة العملية ما ادري شلون راح تشرحها، فما ادري شو مسائل نطفرها بس نشرحها شرح لفظي، يعني شرح لفظي ونطفرها. قال فعلية الشك واليقين، بمعنى انه لا يكفي الشك التقديري ولا اليقين التقديري، بل لابد ان يكون الشك فعليا واليقين فعليا. تقديري شنو؟ يعني لو التفت لشككت، لو التفت لتيقنت، يعني انا ما عندي يقين فعلي بس على تقدير اني لو التفت الى نفسي لشككت. فمثل هذا الشك التقديري ومقابل اليقين التقديري كافي لجلب الاستصحاب؟ بعضهم قال بل كافي يجري فيه الاستصحاب. المصنف يقول لا، لابد من ان يكون فعليين. قال واعتبار هذا الشرط وهو فعلية الشك واليقين لا من اجل ان الاستصحاب لا يتحقق معناه الا بفرضه، كما هو هذا كان دليلنا على كل الشروط المتقدمة. ما الدليل على لازم سبق اليقين على المتلقى المشكوك؟ ما هو الاستصحاب مفهوم ذلك. ما الدليل على اشتراط يقين سابق؟ قلنا له هو معنى الاستصحاب ذلك. ما الدليل على اشتراط شك لاحق؟ قلنا له هو معنى الاستصحاب ذلك. كل الشروط السابقة كان دليلنا نفس معنى الاستصحاب، إلا هذا، هذا ما يقتضيه نفس معنى الاستصحاب. لا، واعتباره هذا الشرط لا من أجل أن الاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفرضه، كما هو كان دليلنا في الشروط السابقة، لا، بل لأن ذلك مقتضى ظهور نفس شك ويقين في أخبار الاستفهام. أي خبر يجينا من يقول مثلا تعطى زكاة الفطرة للفقراء أو الزكاة للفقراء، استحمل الفقير بالله على الفقير الفعلي أو الفقير التقديري؟ فعلي طبعا ما يمكن أن تعطي الفقير التقديري، الفقير التقديري يعني فرضي، يعني أعطيه لواحد مو فقير، بس أقول لأن هذا راح مثلا يسوي هذا عملية لا سمح الله ويصبح فقيرا مثلا، هذا فقير تقديري. أو أعطيه لشخص يريد مثلا جمع فلوس يطلع تجارة للصين مدري لليابان، فأقول على تقدير هذا لا خسرة تجارته فإنه يصبح فقيرا، فخلي أعطيه الآن من الزكاة. ما كنت شحج ما يصير، الآن هو مو فقير، فعلا مو فقير، فما يصير تنطي هذا فقير تقديري. فيقول من نشأ هذا الشر أن أي لفظ في كلام المعصومين من يقول لا تنقض اليقين بالشك؟ هل لفظ لا تنقض اليقين والشك في كلام المعصومين يحمل كسر الألفاظ؟ أكرم العلماء، فكن تكرم العلماء الفعليين، مو أكرم واحد جاهل أقول على تقدير انتماء للحوزة سيكون عالما، هذا عالم تقديري، هذا ما يستحق. من يقول أكرم العالم يعني العالم الفعلي الموجود أمامك، فيقول من هنا هذا الشر، ما له علاقة بالاستصحاب، وإنما لأن الألفاظ في كلام المعصومين تحمل على المعنى الفعلي وليس على المعنى التقديري. قال فإنهما لفظ شك ويقين ظاهران في كونهما فعليين كسائر الألفاظ في ظهورهما في فعلية عناوينها كالفقير والعالم، وإنما يعتبر هذا الشرط في قبال من يتوهم جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري، أو كمن قال بذلك. مثاله كما ذكره بعضهم، وبعضهم ربما أدرج في رسالة العملية، ندقق بالمسألة هذه، والمسائل الفقهية مرات تكون رياضيات، يعني لازم تعرف ظروف المسألة وتشوف القاعدة بالضبط اللي تنطبق على المسألة. يقول ما لو تيقن المكلف بالحدث بالكم يمي ثم غفل عن حاله، ما يدري هل أنه رفع هذا الحدث بوضوء أم لا، هو متيقن الحدث ثم غفل عن حاله وفي طول غفلته صلى، وفي طول غفلته صلى ثم غفل عن حاله وصلى، ثم بعد الفراغ من الصلاة طلع من غفلته بعد التفت من غفلته فشك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة أم لا، فشنو حكمها؟ شلون تنحل على المسألة الرياضية؟ فلا تعيدها لو ما يعيدها، ما علي بالكتاب شي يقول، فلا تعيدها لو ما يعيد. ما شاء الله زين، اكو اعتراض كثير على المظفر، يعني المظفر يقول فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاتي. جيد، قال فإن مقتضى، هنشوف شي يقول. ها
أشوف ماكو ملازمة لأن الموضوع مختلف، موضوع صحة الصلاة بعد الطهارة ومتعلق الموضوع،
هذا وجه القائل بالصح، هذا وجه القائل بالصح. شوف يقول فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاتي، مو الشك بعد الفراغ من العمل تجري بقاعدة الفراغ، وهذا شكك الشك تحصل بعد العمل بعد الفراغ، فتجري قاعدة الفراغ وتبني على صحة الصلاة، لكن بل عليك أن تتوضأ للصلوات الآتية صحيح، لأنه عندك يقين سابق أنت بالحدث قبل الغفلة، والآن شاك هل رفعت لو لا، تستصحب اليقين بالحدث، لكن تستصحب بيا زمان، زمان ما بعد الصلاة، مو زمان ما قبل الصلاة، مو قبل الصلاة ما كنت شاك أنت، شو كنت شكك حصل بعد الصلاة، فأنت من راح تستصحب اليقين السابق بالحدث تستصحبه وين؟ الآن شكك، الآن شكك شوكي بعد الصلاة، بل لذلك انت الصلاة الآتية كنت تتوقع لها صح، لكن الشهادة الصلاة تجري على قاعدة الفراغ، لأن الشك الذي حصل شك بعد الفراغ، والشك بعد الفراغ يكون محكوما لقاعدة الفراغ ولا يجب عليك إعادة الصلاة. ها شك تقديري هو أنه أنت الآن، هو هذا فرع شك التقدير، أنك اشتقل تقول صلاة باطلة، ليش يا باطلة صلاة؟ هذا كان متيقن الحدث وشاك في التطهير في التطهر، شك شو كتفع بعد الصلاة، بس تقول أنت انه لو التفت الى حاله قبل الصلاة لشك. مو هذا شك تقديري، هذا ما ينفع في استصحاب. يعني سعندي ثلاثة زمنة برض، خلني اتخيل السؤال، زمان يقين بالحدث وزمان غفلة عن حاله هذا قبل الصلاة وزمان شك بالطهارة بعد الصلاة، فما الاستصحاب نجري بين هذا اليقين وهذا الشك؟ صحيح يقين سابق وثمرته شنو؟ ان تتوضا للصلوات الاتيه، ده صحيح، هذا منتهين منه. لكن بين هذين الزمانين ماكو شك هنا حتى استصحب هذا اليقين بالحدث. شك فعلا ماكو، شككت بعد الصلاه، شك تقديري اكو هنا صحيح، لاني حينما شككت بعد الصلاه واقول اني لو التفت الى حالي قبل الصلاه لايضا شككت، فشو راح يصير الشك اللي في هذا الزمان؟ شكل تقديري مو فعلي، شكل الفعلي صار بهذا الزمان بعد الصلاة، وشكل في هذا الزمان تقديري، أي أني أحكي هنا بهذا الزمان أقول على تقدير لو التفت لحالي في هذا الزمان لشككت، بس هذا شك تقديري ما يجري بي للصدقاء. هسا نكمل هاي ونشوف هل نمكن أن نقبل على هذه النتيجة لو ما نقبل. نشوف المصنف شي يقول، يقول فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل وعدم وجود الشك قبله، خلاص، ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة بين الزمان الأول والزمان الثاني، هذا ما يمكن ده الاستصحاب به، فلا لعدم فعلية الشك إلا بعد الصلاة حدث شك فعلي، أما قبل الصلاة لم يكن الشك فعليا وإنما كان تقديريا، اي انني لو التفت قبل الصلاة لشككت، هذا شك تقدير ما يجري، وانما يجري بين الزمان الاول والثالث، هذا يجري هنا لان يقين سابق وشك لاحق، هذا صحيح نجري وثمرته الوضوء للصلوات الاتية. واما الاستصحاب الجاري للحدث بعد الصلاة هذا صحيح وثمرته الوضوء للصلوات الاتية، لكن ما يؤثر على هذه الصلاة لان هذه الصلاة مجرى لقاعدة الفراغ، فنحكم بعدم وجوب الإعادة. هذا على حشين اللي نقول أن الاستصحاب ما يجري بالشك التقديري. أما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وكان يقدر فيه الشك في الحدث لو أنه التفت قبل الصلاة، هذا الشخص من التفت بعد الصلاة شاف روح الشك أنا تطهرت لا هذا لو التفت إلى نفسه قبل الصلاة هم كان يشك لا إذا كان يشك هذا الشك التقديري، فالقائل بجريان الاستصحاب الشك التقديري راح يستصحب اليقين بالحدث من هذا الزمان الى هذا الزمان، فاذا راح يدخل الى الصلاة بحدث مستصحب فعليه اعادة الصلاة لانه متيقن من الحدث وشاك في الطهارة، فيستصحب اليقين بالحدث ويعيد الصلاة، بس لكن هذا الشك تقديري ولا يجري استصحاب الشك التقديري. هو لا صلاة إلا بطهور، ومن قالك هاي صلاة بلا طهور؟ المتيقن ما يخالف يقين هذا قبل الغفلة عن حاله وما يدري بهالغفلة صلى لو ما صلى، ما يدري توضأ أو لا، ما يدري توضأ أو لا، فما عنده أذن يقين بعدم الطهارة لعله في حال غفلته توضأ، متقدم على حال الغفلة مو على حال الشك، وحال الغفلة تكون محكومة لقاعدة الفراغ. ما بيها مشكلة وجه الوقت ترى انتهى يعني، فاذا احنا هاي هي شلون تفتهموها؟ كلاهما شك في المعنى الاصطلاحي ذكرنا، لا هذا همشنا، لا قلنا الشك مرض به الاعم من هذا ومن هذا، لا بعد خنتهي خنخلص بين السطرين وخلوا ملاحظاتكم للمباحثة بينكم، لا ما تتباحثون ايه تتباحثون ان شاء الله تعالى. اما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وكان، فان المصلي حينئذ يكون بمنزلة من دخل في الصلاة وهو غير متطهر يقينا لو مو يقينا تعبدا، طبعا يعني الاستصحاب مو يقينا، الفرض هو كان غافل عن حاله وانما دخل الى الصلاة بحدث استصحابي وليس بحدث يقيني، مو على الكلام ثبتت عدم طهارته بالاستصحاب، كان متيقن وغفل وشك. فهذا الشك لو التفت هذا الشخص في زمان الغفل لا أيضا شك، فإذا شك تقديري، فإذا قلت مجال استصحاب مع الشك التقديري فرح نستصحب اليقين بالحدث إلى زمان الشك التقديري، فرح يدخل الصلاة بيقين بالحدث مستصحب، بحدث مستصحب، والحدث طبعا استصحابي كالحدث الوجداني يعني يكون مبطل للصلاة. قال فلا تصح صلاته وإن كان غافلا حين الصلاة ولا تصححها قاعدة الفراغ حينئذ. لو قلنا به أن الشك التقدير يجري في الاستصحاب لأنها لا تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة، أكو شيء في قاعدة الفراغ وهذا الالتفات إلى ضروري. وقد يكون هنا المصنف يعني أريد أنتج الحكم بوجوب إعادة الصلاة حتى ترضون علينا، إن كلكم سأنتم راضين على الحكم بصحة الصلاة. قاعدة الفراغ من ترجع إلى روايات يقول لي أنا رسول الله كنت كذا وبعد الصلاة شككت، يقول لي لا تعيد، ليش علله الإمام؟ يقول لي لأنك كنت أذكر حينما قمت بالعمل، هذا علة إجراء قاعدة الفراغ، لأن يقول لي أنت حينما أديت العمل كنت أكثر التفاتا إلى إحراز شروط العمل، بعدين من شكك طبعا تشك العمل انتهى وبعد أنت لست بصدد تجميع البيانات الصحيحة عن العمل، أنت ممكن متوجه إلى الصلاة تكون أذكر إلى وجوب استجماع شروط العمل، أما ورا ساعتين ثلاثة أنا ما أدري توضيت ولا هاي نفسي الصلاة، لأنك حال أداء العمل كنت أكثر التفاتا إلى وجوب تجميع شرائط الصلاة. هذا السر جريان قاعدة الفراغ، أنك كنت أذكر حين العمل. هذا الرجل هل كان أذكر حين العمل؟ لا، لأن يقول غسل ها. فإذا أدلة قاعدة الفراغ لا تشمله لأنه ليس أذكر حين أداء العمل، فإذا ما دام ما تشمله قاعدة الفراغ فعليه أن يعيد الصلاة، هذا واحد من الوجوه لإيجاد إعادة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.